بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النسخة هذه مختلفة، بعض النسخ مقدم فيها بعد هذا حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، وهو أنسب من حيث التوافق للحديث هذا الذي تقدم، لأن الحافظ كثيرا ما يجمع بين الحديثين الذي ظاهرهما التعارض، أو أن هذا دليل المذهب ودليل هذا الآخر بخلافه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحو من رواية عطاء ورجال وثقات وصححه ابن قطان. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. فهذه الأمور أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت أنها سبب للذل، يحصل بسببها الذل للناس. إذا تبايعتم بالعينة، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، إذا تبايعتم بالعينة، هذا نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع البيوع الربوية. ما معنى بيع العينة؟ إيش معنى بيع العينة؟ أن يبيع السلعة دينا، يشتريها دينا بثمن مؤجل في الذمة، ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بأقل من الثمن، بأقل من الثمن يبيعها له بأقل. هي حيلة. الآن لو أتى إنسان إلى آخر وقال له: أنا أريد منك 100,000، إن كان يريد الصدقة سيقول لا بأس يعطيه، وإن كان همه الدنيا يقول: أنا إيش استفيد، لابد من ربح، إيش استفيد من 100,000، ستعطل علي 100,000 وأريد زيادة. فلو قال: أنا أريد كل شهر زيادة عليها 2,000، هذا ربا واضح ومكشوف ومفضوح، لكنه يريد أن يحتال ويأتي بطريقة ظاهرها أنه ما وقع في الربا، ولكن في الحقيقة هو يريد الحيلة على الربا. فبدلا من أن يقرض هذا الرجل هذا المبلغ ويأخذ منه المال الزائد، أتى به بطريقة أخرى، يقول له، يشتري منه مثلا سلعة، يشتري منه سلعة، يقول: هذه السلعة اشتريها منك، واشتريها منه دينا، كم سعرها؟ قال: قيمتها 120,000 في ذمتك دينا عليك، ويسجل عليه 120,000. انتهى من المبايعة، يشتريها منه 100,000 نقدا. فخرج الرجل ومعه كم؟ 100,000، وفي ذمته كم؟ 120. فهي حيلة على الربا، حيلة على الربا، فلا تجوز. والإمام الشافعي لا يقول بتحريم بيع العينة، لأن الحديث عنده لا يراه صحيحا، والصحيح أن الحديث قد صحه جماعة من أهل العلم فهو صحيح وهو حجة، وبيع العينة محرم. وبقية الصفات والخصال: أخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع، معناه الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن الآخرة. وقد نزل قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لما أراد الأنصار أن يشتغلوا في مزارعهم ويقولون: قد كفينا بغيرنا في شأن الجهاد. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر، قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، بضم الذال، المعجم والكسر الاستهانة والضعف لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه. وفي إسناده من قال لأن في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني واسمه إسحاق عن عطاء الخراساني قال الذهبي في الميزان هذا من مناكيره. ولأحمد نحو من رواية عطاء ورجاله ثقات وصاحب القطان فهو بمجموع طرقه صحيح. قال المصنف وعندي أن الحديث الذي صاحب القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجال ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور. قال والحديث قال الصنعاني والحديث له طرق كثيرة عقد لها البيهقي بابا وبين عللها. واعلم أن بيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل مما باعها ليبقى الكثير في ذمته. وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. إذن لماذا قيل لها عينة؟ لماذا قيل لها عينة؟ فيها يعني عين المال الذي باعه يرجع إلى صاحبه. وأيضا كذلك لحصول العين أي النقد فيه عين منقودة. وفيه دليل على تحريم هذا البيع وذهب إليه مالك وأحمد بعض الشافعية عملا بالحديث وأيضا هو قول أبي حنيفة وهو مذهب جمهور أهل العلم على تحريم بيع العينة. مالك وأحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية جماهير أهل العلم على تحريمه. قالوا ولما فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الربا وسد الذرائع مقصود. يعني هذه حيلة هذه حيل. أما إذا اشتراها من غيره أو حصل لها يعني خلل اشتراها المشتري وذهب بالسيارة حصلها شيء مثلا حادث اشتراها منه ب20,000 وحصل لها حادث ينقص من قيمتها فاشتراها منه ب15,000 وقيمتها تستحق 15,000 ما فيها شيء لأنه مقابل النقص الذي حصل بسبب الحادث. أما هذا ما فيها أي علة هي ب20 وباعها له ب15. البيع الأول باعها لذاك المشتري دينا ب20,000 والمشتري باعها لمن باعها له بنقد هو يريد المال ب15,000 وهو في نفس الوقت. إذن ما هي إلا حيلة على الربا ليكون في ذمة 20 وهو ما أعطاه إلا 15,000. ولو كان البائع إلا أنه يقول الشيخ ابن عثيمين الأولى مثل هذا يترك ولو كان قد حصل لها نقص سيارة في مثل هذا يقول الأحوط والأولى أن يترك. لكن لو فعل ما يكون آثما ولا يكون بيعينا لأنه ما قصده وقد حصل لها نقص من قيمتها مثل ما لو اشتراها بقيمتها. لو اشترى منك إنسان سيارة ب20,000 دينا وبقيت معه شهرين وجاء يبيعها لك اشتريتها منه نقدا ب20,000 ما في شيء لأن هذه الصورة هي التي فيها حيلة. يبيعها بأقل يبيعها المشتري لمن باعها له بأقل. لكن لو ذهب وباعها لغيره بأقل هل يجوز أو ما يجوز؟ هذا مراد. الآن أبو مراد اشترى سيارة ممن يا جماعة؟ منك يا عمر؟ طيب خلاص من عمر قال منه اشتريت من عمر سيارة. طيب هذه السيارة اشتريتها منه ب20,000 دينا وذهبت تبيعها في السوق فاشتراها منك آخر، أنت ما اشتريتها من أجل تريد السيارة، اشتريتها من أجل المال، فبعتها ب15,000 لغير من باعها لك. اشتراها يوسف جزاه الله خيرا، الله يفتح عليه. فما الحكم؟ هل يجوز؟ هذه ايش يسمونها؟ التورق. التورق، ولكن العلماء يذكرون لها شروطا، يذكرون لها شروطا، ان يكون بحاجة الى ذلك، وان لا يكون له يعني وسيلة اخرى للحصول على المال، فان احتاج المال واضطر الى ذلك وفعل هذا لحاجته فلا بأس، والا بعض اهل العلم منع منها. وهذه الحالة وقع بسببها لكثير من الناس ورطات في الديون، يتساهلون بها ويقول سنقضي ويأخذ وسنقضي ويبيعها وأنقص وباع حتى تتراكم عليه الديون، ويحصل له بعد ذلك ربما فرار أو هروب عن الناس كثرة ما يكون عليه من تبعات. المهم هذه مسألة التورق يذكر لها أهل العلم شروطا. ها ايه ايه نعم، من المؤسسات ايه من اجل المال تشتريها وتبيعها باقل من سعرها وربما رفعوا ثمنها. حكم التورق هو ان يحتاج، هذه من باب الفائده والحديث نقراه ان شاء الله في الدرس الاخر، درس اخر. التورق هو ان يحتاج الانسان الى نقد ولا يجد من يقرضه، فيشتري سلعه الى اجل ثم يبيعها نقدا على غير بائعها ثم ينتفع بثمنها، وحكمه يجوز عند الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، ودليل ذلك عموم قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. إيش الشاهد فيه؟ إيش الشاهد فيه؟ الذي هو معنا منتبه سينتبه للشاهد في الحديث، قال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. يعني ما عنده دراهم الآن، عنده نوع رديء من التمر سيبيعه من أجل يحصل على ماذا؟ على الدراهم، ويشتري به النوع الفاخر من التمر، فلم يقصد بيع النوع الرديء إلا لحصول إلا الحصول على ثمنه ليشتري به نوعا جيدا. ثالثا، ولأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه. طيب، ورجح هذا القول السعدي وابن باز وغير من أهل العلم، وهذا هو الذي قررته اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي. وإما ذكروا فيه قالوا بعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في هذه المسألة، قرر المجلس ما يلي: أولا، أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها للمشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد الورق. ثانيا، أن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيع الإباحة لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرها أو غيرهما. ثالثا، جواز هذا البيع مشروطا بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل ممن اشتراها به على بيعه الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقع في بيع العين المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما. ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين وقال: أرى أنها أي التورق حلال بشروط، وهي: شرط الأول أن يتعذر القرض أو السلم، أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر، ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم أيضا قليل ولا أعرف الناس كثيرا، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع، أي آتي للشخص وأقول: أنا محتاج 20,000 ريال، أعطيني 20,000 ريال وأعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا، أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ويصفه، هذا يسمى السلم ويسمى السلف، وهو جائز، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار كما في حديث ابن عباس. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة. الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله فهذا من باب أولى، لأنها ليست عنده. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى هذه المعاملات. قلت: وبقي شرط الرابع وهو أن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل من اشترى به على بيعها الأول كما ذكر في الفتوى اللجنة، لا مباشرة ولا بالواسطة كما تقدم. إذن هذه أربع شروط لها: أن يتعذر القرض والسلم، الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة، الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع، الشرط الرابع أن لا يبيعها على البائع بأقل من ثمنها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.